الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج السم الذي أصابه بخيبر من اليهود.
كيف عالج صلى الله عليه وسلم هذا السم الذي وضعته العجوز في الشاة؟ قالت في نفسها: إن كان رسولا نبيا فلن يضره ذلك، وإن كان كذابا مفتريا على الله فنحن وغيرنا نستريح منه. فخاطبها صلى الله عليه وسلم قال: أوضعت فيه سما؟ قالت: وما يدريك. قال: أخبرني. قالت: من هو؟ من الذي أخبرك؟ قالت: ذراع هذا الذي بيدي. فهي وضعت فيه السم وأكثرت في الذراع من السم. لما سألت أصحابه عن أي شيء يحرص عليه صلى الله عليه وسلم من اللحم، قالوا لها: من لحم الذراع. فزادت في السم من لحم الذراع، فلما أكل منه نهش نهشة، قال أخاطبه الذراع بأن فيه سم، فقال للصحابة: توقفوا عن الأكل. فوقفوا، فمنهم من ضره في الحال ومنهم من لم يضره في الحال. فمنهم الذين ضرهم في الحال ماتوا بذلك، فقضى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بالقصاص في من قتلته بهذا السم.
ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن امرأة يهودية أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاة مصلية بخيبر، فقال: ما هذه؟ قالت: هدية، وحذرت أن تقول من الصدقة فلا يأكل منها. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وأكل الصحابة، ثم قال: أمسكوا. ثم قال للمرأة: هل سممت هذه الشاة؟ قالت: من أخبرك بهذا؟ قال: العظم لساقها وهو في يده. قالت: نعم. قال: لما؟ قالت: أردت إن كنت كاذبا أن يستريح منك الناس، وإن كنت نبيا لم يضرك. قال: فاحتجم النبي صلى الله عليه وسلم 3 على الكاهل، وأمر أصحابه أن يحتجموا، فاحتجموا، فمات بعضهم.
هذا السم قاتل ويؤثر على من أكل منه حاضرا أو مستقبلا، فأثر على كثير من الصحابة الذين أكلوا منه فماتوا في الحال، ولم يؤثر على بعضهم، وأثر على النبي صلى الله عليه وسلم عند موته. قال عليه الصلاة والسلام: لا زالت أكلتي من الشاة السم حان وقت قطع ظهري وقطع رقبتي وموتي صلى الله عليه وسلم. فمات عليه الصلاة والسلام، فكتب الله له الشهادة عليه الصلاة والسلام. نعم.
وفي طريق الأخرى: واحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم على كاهله من أجل الذي أكله من الشاة، حجمه أبو هند بالقرن والشفرة، وهو مولى لبني بياضة من الأنصار، وبقي بعد ذلك 3 سنين حتى كان وجعه الذي توفي فيه، فقال: ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت من الشاة يوم خيبر حتى كان هذا أوان انقطاع الأبهر مني. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا، قاله موسى بن عقبة. معالجة السم تكون بالاستفراغات وبالأدوية التي تعارض فعل السم وتبطله، إما بكيفياتها وإما بخواصها. فمن عدم الدواء فليبادر إلى الاستفراغ الكلي، وأنفعه الحجامة، ولا سيما إذا كان البلد حارا والزمان حارا، فإن القوة السمية تسري إلى الدم فتنبعث في العروق والمجاري حتى تصل إلى القلب، فيكون الهلاك. فالدم هو المنفذ الموصل للسم إلى القلب والأعضاء، فإذا بادر المسموم وأخرج الدم خرجت معه تلك الكيفية السمية التي خالطته. فإن كان استفراغا تاما لم يضره السم، بل إما أن يذهب وإما أن يضعف فتقوى عليه الطبيعة فتبطل فعله وتضعفه. ولما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الكاهل، وهو أقرب المواضع التي يمكن فيها الحجامة إلى القلب، فخرجت المادة السمية مع الدم لا خروجا كليا، بل بقي أثرها مع ضعفه، لما يريد الله سبحانه من تكبير مراتب الفضل كلها له. فلما أراد الله إكرامه بالشهادة ظهر تأثير ذلك الأثر الكامل من السم، ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وظهر سر قوله تعالى لأعدائه من اليهود: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون.
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قتلوه بهذا السم الذي أعطي له.
فجاء بلفظ كذبتم بالماضي الذي قد وقع منه وتحقق، وجاء بلفظ تقتلون بالمستقبل الذي يتوقعونه وينتظرونه، والله أعلم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج السحر الذي سحرته اليهود به.
يهود أعداء الله وأعداء الرسل، يسعون في قتل من فيه مصلحة للمسلمين سعيا حثيثا عليهم لعنهم الله، فهم يقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الصالحين.
قد أنكر هذا طائفة من الناس وقالوا لا يجوز هذا عليه، وظنوه نقصا وعيبا، وليس الأمر كما زعموا، بل هو من جنس ما كان يعتريه صلى الله عليه وسلم من الأسقام والأوجاع، وهو مرض من الأمراض، وإصابته كإصابة السم لا فرق بينهما. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إن كان ليخيل إليه أنه يأتي نساءه ولم يأتهن، فذلك أشد ما يكون من السحر.
يظهر له أنه أتى وجامع هذه المرأة وهو لم يجامعها ولم يتصل بها، فيورى له في سحره هذا أنه فعل شيئا من ذلك وهو لم يفعل شيئا من ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فكان اليهود يسحرونه ويسمون الطعام الذي يأكل منه للقضاء عليه، ولكن الله جل وعلا لم يقض عليه حتى أتم له الرسالة وبلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فهو سحر ولم يضره بإذن الله، أعطي السم فأكله ولم يضره بإذن الله، وهو واقع وجائز على الخلق كما هو جائز عليه صلى الله عليه وسلم. فسحر وأعطي السم فأكله صلى الله عليه وسلم، وأخبره العظم الذي كان بيده بأنه كان مسحور، لأن كان فيه سم. فلفظه صلى الله عليه وسلم بعد أن أكل منه. وزعم بعض الناس أنه لا يمكن أن يتطرق السحر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا السم، لأنه معصوم، وهذا لا ينافي العصمة، فهو معصوم من البلاء بإذن الله. أما ما قدره الله عليه فإنه يتطرق له كما يتطرق لغيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهو سحر وأعطي السم فأكله، ولم يؤثر فيه في الحال بإذن الله، وإنما أثر عليه عند الوفاة، فصار صلى الله عليه وسلم بهذا شهيدا بالسحر هذا الذي وبالسم الذي أكله رزقه الله الشهادة، فمات بهذه الشهادة رضي عليه الصلاة والسلام.
فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج السحر الذي سحرته اليهود به. قد أنكر هذا طائفة من الناس، قالوا لا يجوز هذا عليه، وظنوه نقصا وعيبا، وليس الأمر كما زعموا، بل هو من جنس ما كان يعتريه صلى الله عليه وسلم من الأسقام والأوجاع، وهو مرض من الأمراض، وإصابته به كإصابته بالسم لا فرق بينهما. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إن كان لا يخيل إليه أنه يأتي نساءه ولم يأتهن، وذلك أشد ما يكون من السحر. قال القاضي عياض: والسحر مرض من الأمراض وعارض من العلل، يجوز عليه صلى الله عليه وسلم كأنواع الأمراض مما لا ينكر، ولا يقدح في نبوته مما لا.
فهو يمرض عليه الصلاة والسلام ويصيبه المرض، ولا يؤثر هذا عليه في مجال الدعوة إلى الله وتبليغ الرسالة. كان عليه الصلاة والسلام يصاب بالمرض ويصاب بالسحر ويصاب بالسم، ويتأثر من هذا عليه الصلاة والسلام. نعم.
وأما كونه يخيل إليه أنه فعل شيئا ولم يفعله، فليس في هذا ما يدخل عليه داخلة، وفي شيء من صدقه، لقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذا، وإنما هذا فيه فيما يجوز طروه عليه في أمر دنياه التي لم يبعث لسببها ولا فضل من أجلها، وهو فيها عرضة للآفات كسائر البشر، فغير بعيد أنه يخيل إليه من أمورها ما لا حقيقة له ثم ينجلي عنه كما كان. والمقصود ذكر هديه في علاج هذا المرض، وقد روي عنه فيه نوعان، أحدهما وهو أبلغهما استخراجه وإبطاله، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأل ربه سبحانه في ذلك فدل عليه فاستخرجه من بئر فكان في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر، فلما استخرجه ذهب ما به حتى كأنما أنشط من عقال، فهذا من أبلغ ما يعالج به المطبوب، وهذا بمنزلة إزالة المادة الخبيثة وقلعها من الجسد بالاستفراغ.
هذا يعطى للمريض إذا استخرج هذا السحر، لأن السحر وضع للرسول صلى الله عليه وسلم في بئر علشان ما أحد يصل إلى هذا ولا أحد يستخرجه. فجاء الخبر من جبريل عليه السلام بأنه سحر وأن سحره عليه الصلاة والسلام كان موضوعا في أسفل بئر، ولذا تغير ماء البئر وتأثر بهذا السحر، وكان في مشط ومشاطة وطلعة جب ذكر، يعني أنه كان في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر، يعني شيء من مما يفعله الناس يضعون فيها هذا السم وهذا الشحر، طلعة الذكر يعني طلعة شيء من الطلع الذكر، والطلع الذي فيه النبات، فيه مثلا نبات النخل يأخذون منه من طلعة الذكر ويضعون فيه السم ويضعون فيه السحر فيفتك به صلى الله عليه وسلم. فلما أخرج السحر هذا وتلف ذهب عنه ما يجد عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يؤثر على دعوته، هذا مرض يمر بالإنسان إذا أصابه ذلك ولا يؤثر عليه في دينه ولا يؤثر عليه في عقله، فعقله سليم ودينه سليم والحمد لله. والمقصود هنا هو كيف يعالج المصحوب بالسحر، يستخرج السحر الذي وضع له وأتلف فإنه يسلم منه بأذن الله.
والنوع الثاني الاستفراغ في المحل الذي يصل إليه أذى السحر، فإن للسحر تأثيرا في الطبيعة وهيجان أخلاقها وتشويش مزاجها، فإذا ظهر أثر في عضو وأمكن استفراغ المادة الرديئة من ذلك العضو نفع جدا. وقد ذكر أبو عبيد في كتاب غريب الحديث له بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على رأسه بقرن حين طب، قال أبو عبيد معنى طب أي سحر. وقد أشكل هذا على من قل علمه وقال ما للحجامة والسحر، وما الرابطة بين هذا الداء وهذا الدواء؟ ولو وجد هذا القائل أبو قراط أو ابن سينا أو غيرهما قد نص على هذا العلاج لتلقاه بالقبول والتسليم، وقال قد نص عليه من لا يشك في معرفته وفضله. فاعلم أن مادة السحر الذي أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم انتهت إلى رأسه إلى إحدى قواه التي فيه، بحيث يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعل، وهذا تصرف من الساحر في الطبيعة والمادة الدموية، بحيث غلبت تلك المادة على البطل المقدم منه فغيرت مزاجه عن طبيعته الأصلية. والسحر هو مركب من تأثيرات الأرواح الخبيثة وانفعال القوى الطبيعة عنها، وهو أشد ما يكون من السحر، ولا سيما في المواضع الذي انتهى السحر إليه واستعمال الحجامة على ذلك المكان الذي تضررت أفعاله بالسحر من أنفع المعالجة إذا استعملت على القانون الذي ينبغي. قال أبو قراط الأشياء التي ينبغي أن تستفرغ يجب أن تستفرغ من المواضع التي هي إليها أميل بالأشياء التي تصلح لاستفراغها. وقالت طائفة من الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب بهذا الداء وكان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله ظن أن ذلك عن مادة دموية أو غيرها مالت إلى جهة الدماغ وغلبت على البطن المقدم منه فأزالت مزاجه عن الحالة الطبيعية له، وكان استعمال الحجامة إذ ذاك من أبلغ الأدوية وأنفع المعالجة، فاحتجم وكان ذلك قبل أن يوحى إليه أن ذلك من السحر. فلما جاءه الوحي من الله تعالى وأخبره أنه قد سحر عدل إلى العلاج الحقيقي وهو استخراج السحر وإبطاله، فسأل الله سبحانه فدل على مكانه فاستخرجه فقام كأنما أنشط من عقال، وكان غاية هذا السحر فيه إنما هو في جسده وظاهر جوارحه لا على عقله وقلبه، ولذلك لم يكن يعتقد صحة ما يخيل إليه من إتيان النساء، بل يعلم أنه خيال لا حقيقة له، ومثل هذا قد يحدث من بعض الأمراض، والله أعلم. فصل. ومن أنفع علاجات السحر الأدوية الإلهية، بل هي أدويته النافعة بالذات، فإنه من تأثيرات الأرواح الخبيثة السفلية، ودفع تأثيرها يكون بما يعارضها ويقاومها من الأذكار والآيات والدعوات التي تبطل فعلها وتأثيرها، وكلما كانت أقوى وأشد كانت أبلغ في النشرة، وذلك بمنزلة التقاء جيشين مع كل واحد منهما عدته وسلاحه، فأيهما غلب الآخر قهره، وكان الحكم له. فالقلب إذا كان ممتلئا من الله مغمورا بذكره وله من التوجهات والدعوات والأذكار والتعوذات ورد لا يخل به، يطابق فيه قلبه لسانه، كان هذا من أعظم الأسباب التي تمنع إصابة السحر له، ومن أعظم العلاجات له بعد ما يصيبه. وعند السحرة أن سحرهم إنما يتم تأثيره في القلوب الضعيفة المنفعلة والنفوس الشهوانية التي هي معلقة بالسفليات، ولهذا فإن غالب ما يؤثر في النساء والصبيان والجهال وأهل البوادي ومن ضعف حظه من الدين والتوكل والتوحيد ومن لا نصيب له من الأوراد الإلهية والدعوات والتعوذات النبوية. وبالجملة فسلطان تأثيره في القلوب الضعيفة المنفعلة التي يكون ميلها إلى السفليات، قالوا والمسحور هو الذي يعين على نفسه، فإنا نجد قلبه متعلقا بشيء كثير من الالتفات إليه، فيتسلط على قلبه بما فيه من الميل والالتفات، والأرواح الخبيثة إنما تتسلط على الأرواح تلقاها مستعدة لتسلطها عليها بميلها إلى ما يناسب تلك الأرواح الخبيثة، وبفراغها من القوة الإلهية وعدم أخذها للعدة التي تحاربها بها، فتجدها فارغة لا عدة معها وفيها ميل إلى ما يناسبها، فتتسلط عليها ويتمكن تأثيرها فيها بالسحر وغيره، والله أعلم.
يعني أن السحر يؤثر على ضعاف النفوس ويؤثر على ضعاف العقول ويؤثر على ضعاف العلم والبصيرة، فمن كان عنده علم وبصيرة بأمور دينه وأوراد يقولها صباحا ومساء فإنه بأذن الله يسلم من السحر ولا يؤثر عليه. أما إذا كان السحر يهتم له هذا المسكين ويأخذه بعين الاعتبار فإنه غالبا يؤثر عليه ويضره، فحري بالمسلم أن يكون قوي العزيمة بين يدي الله تبارك وتعالى، وإذا أصيب بسحر فإنه يعالج هذا السحر بالقرآن والسنة والأحاديث الواردة والأدعية المفيدة، فيسلم من هذا بإذن الله. أما إذا استسلم له المرء وقال أنا مسحور وذهب يبحث عن علاج للسحر فإنه غالبا ما يسلم من هذا أبدا، يبقى أثره فيه ويؤثر على طبيعة تصرفاته وعمله. فحري بنا أيها الإخوة إذا شعر الإنسان بشيء من التسلط عليه أن يتوجه إلى الله تبارك وتعالى ويوجه قلبه إلى العلاج من عند الله جل وعلا، ويسلم ذلك ويساعده على هذا الاتكال على الله وبصيرته في دينه ومحافظته على الصلوات الخمس، فهذا بإذن الله يسلم من السحر ولا يضره، لأنه اعتصم بالله، ومن اعتصم بالله كفاه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده